الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في حكم صلاة النافلة جالسا، وكذلك أيضا الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. وتعلمون أن الكلام كله أو الأبواب هذه كلها في صلاة التطوع، ولهذا الحديث كله هنا عن صلاة التطوع. فقوله هنا جواز التنفل جالسا، يعني وإن كان قادرا على القيام، هذا في حق المتنفل، أما الفرض فلا يجوز أن يصلي القادر على القيام أن يصلي جالسا، لا يجوز. والحديث هنا عن التطوع. فقال: باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. هذا حديث عائشة تخبر فيه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة لما بدن، يعني لما ضعف، لما أسن. أما إذا كان كثر اللحم يقال بدن بضم الدال مع تخفيفها. أما بدن يعني أسن، لكن يجوز أيضا أن تقرأ بدن، لأنه جاء في بعض الروايات وكثر لحمه عليه الصلاة والسلام، وإن كان المنقول من سيرته أنه كان خفيف اللحم. ولهذا بعض العلماء أنكر أن تضبط بدن، لأن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن ذا لحم كثير، فيضبطونها بدا على معنى أنه أسن، كبر سنه وضعف. لكن في بعض الروايات لما أسن وكثر لحمه، مما يدل على أنه يمكن أن تقرأ بدن على معنى كثرة اللحم. قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل. ثقل هذه لا تفيد كثرة اللحم كما هو معلوم، وإنما تفيد الضعف لكبر السن، لكنها ليس بالضرورة أن تكون دالة على كثرة اللحم، لأن الثقل قد يكون للضعف لتقدم السن لا لكثرة اللحم، وقد يكون لكثرة اللحم، لكنها ليست يعني دليلا صريحا في أنه على أن بدنا وبدنا كل منهما مقصود، وإنما يؤخذ هذا من رواية أخرى حينما قال كثر لحمه. قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، يعني في النافلة يصلي جالسا. والصلاة جالسا للمتنفل جائزة بالإجماع كما حكى ذلك النووي وغيره، أنها جائزة بالإجماع، يعني لمن كان قادرا على القيام وصلى جالسا في النافلة فهو جائز، لكن الأجر ينقص كما سيأتي. فأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، هذا في حق القادر. أما في غير القادر كما لو كان مريضا ولم يستطع الصلاة قائما ثم صلى جالسا فإن له الأجر كاملا فضلا من الله ورحمة. فالمريض الذي يعجز عن القيام فيصلي قاعدا له الأجر كاملا، أما من قدر على القيام ثم صلى جالسا في الفريضة فلا يصح. لا يجوز الإنسان في صلاة الفريضة وليس النافلة، في صلاة الفريضة لمن هو قادر على القيام لا يجوز له أن يصلي جالسا، أما في النافلة فيجوز ولو كان قادرا على القيام. وحكى النووي وغيره إجماع العلماء على هذا. فإذا نفرق بين أمرين، بين الفريضة والنافلة. فالفريضة لا يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا وهو قادر على القيام، وفي النافلة يجوز لكنه ينقص أجره، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وسيأتي أيضا أن صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، وسوف نبين وجه ذلك إن شاء الله. نعم.
وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قائدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قائدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
هذا حديث حفصة أيضا، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عائشة رضي الله عنها معلوم أنها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما تحكي ما رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهن في مثل هذه الأمور من أدرى الناس بأحواله عليه الصلاة والسلام. فعائشة قالت: لما بدن صلى قاعدة، وحفصة هنا تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته. السبحة هنا المراد بها صلاة النافلة، السبحة المراد بها صلاة النافلة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا. لا تعارض بين حديث عائشة وحديث حفصة. عائشة تقول لما بدن، يعني لما ضعف، وحفصة تقول قبل وفاته بعام. فقد يقال لم
يصف النبي صلى الله عليه وسلم الضعف الذي جعله يلجأ إلى القعود إلا في العام الأخير، يعني قبل وفاته بعام، أو لو كان أكثر من ذلك فيقال إن حفصة ذكرت ما رأت فيتقول ما رأيته، وقد يكون شيء حدث لم تره فهي أخبرت عما رأت، وعائشة أخبرت عما رأت، وقد يكون أكثر من عام، حتى لو كان أكثر من عام فلا تعارض، لأن حفصة تخبر عما ترى، وقد تكون لم ترى شيئا كان قبل ذلك، وكلام عائشة مطلق كما تلاحظون لما بدل أن يكون في السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرتين، الأمر يعني ليس فيه دلالة على الزمن محددة. وأيضا كلام حفصة ما رأيت، فأيضا تخبر عن ما رأت، وقد يكون شيء لم تره، فإن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم كما يقول الأصوليون، عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، فقد يكون الشيء موجودا ولم تره حفصة رضي الله عنها. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، يعني قبل وفاته بعام صار يصلي قاعدا، يعني بدا، يعني ضعف، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني أنه وهو قاعد كأنه يترسل في القراءة أكثر من المعتاد، يرتلها ترتيلا بحيث تبدو كأنها أطول من التي أطول منها، لأنه يترسل في القراءة، ما يدل على أنه قد يكون في غير ذلك يقرأ بقراءة مختلفة، لكن على كل حال تدل على أنه في زيادة ترتيل في قراءته وزيادة ترسل وهو قاعد، حتى قالت حتى تكون أطول من أطول منها، يعني هي لن تكون أطول من حيث عدد الآيات، وإن من حيث طول الزمن نظرا للترتيل، مثلا سورة الطالق مثلا أقصر من سورة الفجر، لكن قد يكون يقرأها قراءة مترسلة حتى وكأنها تبدو أطول من سورة الفجر مثلا أو سورة الغاشية نتيجة الترسل، وإلا لا يمكن أن تكون أطول منها على معنى أنها يزيد في آياتها أو يزيد، هذا غير المراد أبدا قطعا، ولهذا فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، فهو يدل على ما دل عليه الحديث قبله من جواز الصلاة قاعدا في حال النافلة ولو كان قادرا على القيام.
وعن عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قائدا، قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم، رواه الجماعة إلا مسلما.
هذا حديث عمران بن حسين وهو مشهور في هذا الباب، وكان قد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسير، وشكى مشقة الصلاة عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد أبو داود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأصل أن حديث عمران في الفريضة، هذا هو الأصل، وهذا هو المعروف من خبر عمران، لأنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضه ومشقة الصلاة عليه، ما بينما هنا كأنه في النافلة. ونحن قلنا قبل قليل إن الإنسان في الفريضة إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يصلي قاعدا وله الأجر كاملا، لأنه أتى بما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في النافلة فنعم، إذا كان قادرا على القيام ثم صلى جالسا فإن الأجر يكون على النصف. ولهذا فإن العلماء تكلموا في تأويل هذا الحديث على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لعمران، عمران سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه جماعة إلا مسلم. الحديث في النافلة ظاهر على معنى أنه من صلى قاعدا وهو قادر على القيام له نصف الأجر، أما في الفريضة إذا انتقل إلى القعود وهو عاجز عن القيام فله الأجر تاما. وهذا هو الذي حكاه أهل العلم أو جماهير أهل العلم، ولا أعلم في هذا خلافا. لكن إما أن يقال في حديث عمران هو أنه على معنى أنه أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عامة بقطع النظر أن يكون مريضا أو غير مريض، على معنى أنه افتراض أنه قادر على القيام ثم صلى جالسا في النافلة فالأمر ظاهر، أو أنه كما تأول بعض العلم أنه إذا كان يصلي قائما بمشقة أن يلحقه شيء من المشقة فله الأجر. وقد يتأيد ذلك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه قد يصلي يبدأ الصلاة قاعدا ثم يقوم يكملها قائما، وقد يكون العكس يبدأها قاعدا كما سيأتي ثم يجلس، على معنى أنه إذا كان يتحمل القيام مع مشقة فهنا يكون التفريق، فيكون له النصف إن كان قاعدا والأجر كاملا إن كان قائما. ولكن على كل حال العلماء لم يختلفوا فيما علمت أن من كان عاجزا عن القيام ثم صلى قاعدا في الفريضة أو حتى في النافلة فله الأجر كاملا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عن أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأيضا في قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمثالها: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، كلها تدل على أن الإنسان يأتي بما استطاع وله الأجر على قدر ما أتى وعلى قدر ما بذل من جهد. ولهذا يقول هنا الشوكاني: قال ابن بطال: وأما قوله من صلى قائما، ما لا صلى نائما، هذه سيأتي الكلام عليها، إنما الكلام على توجيه حديث عمران على اعتبار أنه كان الأصل أنه كان يشكو من مرض أو يشكو من باسور، فكما قلنا في الفريضة هذا يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمران، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو فعلى جنبك. هذا خبر الصحيحين. زاد أبو داود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في النافلة فكما مر، وكأن أسلوب حديث عمران هنا كأنه سؤال عام، حينما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، بقطع النظر أن تكون فريضة أو نافلة، فإن كانت نافلة قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قاعد، ومن صلى نائما فله نصف أجر قاعد. أما إن كان مريضا فإنه يصلي مضطجعا، فإنه يصلي مضطجعا أو نائما حتى ولو على قدر ما يستطيع، إن أمكن على جنبه الأيمن أو حتى على ظهره على حسب ما يستطيع. ويومي إيماء إن أومأ برأسه إذا أمكن، أو حتى يومي بأصبعه، فهذا في الفريضة ظاهر. لكن العلماء قالوا كيف يكون هذا في النافلة، لأن معنى على النصف من صلاة القاعد على معنى أنه يجوز في حال الاختيار وليس في حال الضرورة والمشقة. ولهذا قال الخطابي في معالم السنن كما حكى الشوكاني، قال لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، ولكن هذا منازع فيه الخطابي رحمه الله. فاللفظة الصحيحة من حديث عمران في البخاري بل عند الجماعة كلهم إلا مسلما، عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن مسند أحمد موجودة هذه، وفي صحيح البخاري أيضا موجودة كذلك. ولهذا وكذلك أيضا حكى ابن بطال قال وأما قوله من صلى نائما فله نصف أجر قاعد فلا يصح معناه عند العلماء، قال لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصلي القادر على القيام إيماء، ولفظة حديث عمران صحيحة. ولهذا يقول العراقي متعقبا الخطابي وابن بطال، قال أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود. ثم حكى بعض المذاهب في ذلك كما وجه عند الشافعي، وأيضا قال عند المالكية ثلاث أوجه في هذا، ومنها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض إلى آخره. وحكاه أيضا عن بسند صحيح إلى الحسن البصري وهو من التابعين كما هو معلوم. أما في موضوع الفرض فظاهر أن يصلي مضطجعا إذا كان لا يستطيع، لكن في النافلة قال بعضهم أنه يصلي مضطجعا لكنه في الركوع والسجود وهو جالس، يومئ للركوع ويسجد تاما للسجود، على معنى يجعل سجوده أخفض من ركوعه. هل هو الظاهر من اللفظة؟ واللفظة صحيحة وصريحة في يعني جواز الصلاة مضطجعا على ما يبدو ولو كان قادرا على القيام وعلى القعود في النافلة، أما في الفريضة فالأمر في هذا ظاهر. أما في الأجر فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم يعني المضطجع على النصف من صلاة القاعد يعني في الأجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قائدا ركع وسجد وهو قائد، رواه الجماعة إلا البخاري. وأن عائشة أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قد حتى أسن، وكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع، رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك.
حديث عائشة الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، كأن ظاهره أنه إذا بدأ قائما يستمر قائما، وإذا بدأ قاعدا يستمر قاعدا، وأنه لا يجمع بينها بحيث يبدأ قائما ثم يقعد أو قاعدا ثم يقوم. هذا ظاهر الحديث الأول، وهو أيضا وارد، لكن هل هناك هيئة أو حالة غيره؟ هذا الذي سنراه في الحديث الذي بعده. أما الحديث هذا فتقول في عائشة كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، رواه جماعة البخاري. على معنى أنه إذا ابتدأ قائما يستمر قائما ويركع ويسجد وهو قائم، وإذا كان قاعدا يركع ويسجد وهو قاعد، على معنى أنه لا يصلي قاعدا في القراءة ثم إذا جاء الركوع قام ليركع ويسجد ويسجد من قيام، لا، إنما إذا كان قاعدا فإنه يركع وهو قاعد، يعني يخفض بدنه والسجود يسجد كالسجود المعتاد. أما إذا كان من قيام فإنه يركع الركوع المعروف ثم يسجد من قيام السجود المعروف. هذا هو ما يدل عليه الحديث الأول. تقول كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، يعني أنه ما يحتاج إلى أنه يقوم من أجل الركوع والسجود. هذا هو ما يدل عليه الحديث الأول. أما الحديث الثاني فتقول فيه أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، على معنى لما كبر كما في الحديث الأول وكما في حديث حفصة قبل وفاته بعام، ولما أسن يعني لما بدن كما مر معنا. وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. هذا كان فيه معارضة للحديث السابق، على معنى أنه يبدأ في القراءة أو يبدأ في الصلاة وهو جالس، مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يتيسر، ثم قبل أن يركع يقوم ويستمر في القراءة قائما قدر 30 أو 40 آية ثم يركع. وعلى كل حال أيضا هذه الهيئة جائزة، إنسان يبدأ قاعد ويقرأ ثم إذا قرب الركوع قام وركع من قيام، هذا أيضا مشروع. ولهذا الجمع بين هذين الحديثين هو أن المراد يعني جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم الركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائما فيقوم الركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لإتمامها ويركع ويسجد. على كل حال الأمر في هذا واسع، له أن يبدأ قائم ثم يركع ويسجد ويتم الركعة الثانية جالسا إن شاء، أو يقرأ قليلا وهو جالس ثم يقوم سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، لما أنه مستطيع للقيام ثم صلى جالسا فإن الأجر ينقص. أما إذا كان غير قادر ف فإن له الأجر كاملا. لهذا قالت هنا وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. فعلى كل حال الحديث تدل على أنه يجوز أن يأتي ببعض الصلاة قائمة وببعضها قاعدا ولو كانت صلاة واحدة، يكون بعضها من قيام وبعضها من قعود على حسب ما يستطيع وعلى حسب ما لا يشق عليه. فالحديث صريح في هذا، والعلماء أيضا متفقون على هذا، لم يختلفوا في باب النافلة أنه يصلي قاعدا كل الصلاة أو بعضها على حسب ما يكون أرفق به.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا، رواه الدارقطني.
هذه هي صفة الصلاة قاعدة، يعني إذا أراد الإنسان يصلي قاعدة كيف يصلي؟ هل يصلي كجلوسه للصلاة مفترشا كجلوسه للتشهد وبين السجدتين، أو يصلي متربعا؟ التربع معروف، والإنسان يجلس على أليتين ويدخل قدمي أو ساقي بعضهما في بعض، هذا هو التربع وهو معروف، هذا التربع. أو أنه يجلس كجلوسه للصلاة، يعني على معنى كجلوسه بين السجدتين أو جلوسه للتشهد. المنقول عن الأئمة الثلاثة أنه يجلس متربعا كما يدل عليه الحديث هنا، أنه يجلس متربعا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجلس كجلوسه للصلاة، يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وقال بعضهم يجلس متوركا، على معنى على اليته اليسرى ويخرج قدميه ويخرج قدمه اليسرى من جهة اليته اليمنى وينصب اليسرى، ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من جهة اليته اليمنى ويجلس على اليته اليسرى، التورك المعروف. وبعضهم قال إنه يرفع ركبته اليمنى ويجعلها قائمة ويبسط اليسرى كالجلوس للأكل في بعض الهيئات، يرفع اليمنى ويفرش اليسرى، بعضهم حكى هذه الهيئة. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن جلس مفترشا أو متوركا أو متربعا فالأمر واسع، لكن غالبا الأكثر راحة لكثير من الناس أنه يصلي متربعا. غالبا الناس في إطالة الجلوس الأكثر راحة لهم أن يصلوا متربعين، لكن لو صلى مفترشا، يعني مفترش رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى، يعني يقصد القدم ناصبا قدمه اليمنى كجلوس الصلاة، فإن هذا أيضا سائغ، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل قول النووي اتفق العلماء على جواز العمل في فضائل الأعمال يعد إجماعا أم لا؟ وهل يجوز لنا أن نخالف هذا الاتفاق؟ لو على كل حال حكاية النووي أو غيره الاتفاق والإجماع لا شك أنها تؤيد الاتجاه والمنحة، لكنها قد يعني يفوته قول للسابقين لم يطلع عليه، وبخاصة أنهم متفرقون. لكن على كل حال يعني لا شك أن حكاية مثل هذا يتأيد به القول ويتأيد به الترجيح، لكنه قد لا يكون حتم. ولهذا الإمام أحمد رضي الله عنه يكره أن الإنسان يحكي الإجماع، خاصة أن العلماء تفرقوا، ولهذا قال لا يدري لعل الناس اختلفوا، فإن كان فليقل لا أعلم فيه خلافا، فليقل لا أعلم فيه خلافا ولا يقول أجمع الناس، لأنه قد يفوته قول في قطر من الأقطار لم يطلع عليه، أو في مدون من المدونات لم يطلع عليه، ولهذا العبارة المؤدبة والمحترزة يقول لا أعلم فيه خلافا. هل ورد حديث يذم تغطية الفم أو يلعن من فعل ذلك يعني خارج الصلاة؟ لا أعرف في هذا الشيء، إنما يستحب تغطية الفم عند التثاؤب، عند التثاؤب مندوب للمسلم أن يكتم ما استطاع، أن يكتم تثاؤبه ما استطاع، فإن لم يستطع أن يكتمه على معنى أن يضم شفتيه وفكيه فليضع يده، فإن هذا مستحب تغطية الفم أثناء التثاؤب. أما غيره فلا أعلم، إلا أنه في الصلاة مكروه، التلثم في الصلاة وتغطية الفم في الصلاة مكروه، لكن في غيرها لا أعرف فيه شيئا. يقول: الزكاة في عروض التجارة، أنا أجرد البضاعة رأس السنة، هل أزكي على رأس المال الموجود الآن أم على الذي جرد العام الماضي؟ لا، هي الزكاة تجب في السنة مرة، تجب في السنة مرة، فأنت عند رأس الحول يعني عند نهاية الحول ترى ما عندك من عروض التجارة، المقصود بعروض التجارة الأشياء المعدلة بها غير النقد، النقد هذا ليس عروض تجارة، هذا نقد، تجب الزكاة في عينه، أما عروض التجارة فالزكاة في أثمانها، فالمراد بعروض التجارة التي هي البضائع التي عندك مهما كان نوعها، سواء كانت حبوبا أو كانت قماشا أو كانت أطعمة أو كانت لحوما أو كانت آلات أو أدوات أو أي أنواع البضائع التي يعتاد الناس بيعها ويحتاج الناس إلى شرائها، فهذه تقوم أثمانها على رأس كل حول وتنظر قيمتها وتزكي. ما حكم من جلس في صلاة التراويح في بداية الصلاة خلف الإمام ثم إذا ركع الإمام يقوم المأموم ويركع من قيام؟ وهناك من يفعل هذا كثيرا في قيام رمضان، لا مانع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. هل نسخ السنة للقرآن ثابت؟ نعم ثابت على الصحيح أنه ثابت، منها لا وصية لوارث، قال لنا منسوخة في قوله أنها ناسخة لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هل يجوز النظر إلى الربيبة؟ نعم، الربيبة زوج أمها محرم لها، ينظر إليها، لكن لا ينظر إليها نظر فتنة، هذا لا يجوز، وإنما نظر المعتاد، على معنى أنها من المحارم وأنه محرم لها، لكن ينظر إليها باعتباره محرم، أما إذا كان النظر يؤدي إلى فتنة فلا يجوز. ما هي العمامة السنية التي تسدى على الكتفين أم التي تدار على الرأس؟ لو السنة قالوا تكون محنكة أو ذات لؤابة، محنكة على معنى أن يكون لها حنك يأتي من تحت الحنك، أو ذوائب، لها ذوائب من الخلف، ذوابة واحدة، أو غالبا تكون ذوابة واحدة يعني لها ذيل من خلفها، لكن ذكر علماء على أن لا يكون طويلا بحيث يكون فيه نوع من الفخر والكبرياء، لأنه أحيانا إذا طالت إطالة فاحشة قد يكون فيها نوع، أو قد حتى يكون إسبالا إذا 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 زادت، أشار إلى هذا العلماء، لكن ولا أيضا لا تكون أيضا كبيرة بحيث يقصد منها كذلك أيضا إما الإسراف أو يقصد منها الفخر، وإنما يقصد منها اتباع السنة، تكون محنكة كما قلنا على معنى أن يكون لها جزء منها من يأتي من تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني لها ذؤابة من الخلف، وغالبا تكون مغطية لجميع الرأس، وخاصة هذا الذي قرروه في ما يمسح عليه من أنواع العمائم، من العصائب والعمائم تمسح إذا كانت ذات ذؤابة أو محنكة. هل تجارة الأسهم جائزة؟ نعم، ما دام أن الأسهم في شركات مشروعة فلا مانع، أما إذا كانت أسهم لتجارات لشركات محرمة كأسهم في ربا أو نحو ذلك لا يجوز، أو أسهم في تجارة خمور أو في نحو هذا لا يجوز، أما إذا كانت أسهم في تجارات مشروعة فلا مانع. هل سترة الإمام تعني جواز المرور بين يدي المصلين حتى ولو لم تكن هناك ضرورة؟ هذا الذي يبدو نعم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلف، لكن لا ينبغي سيتعمد أن يمر من غير حاجة، لكنه لو مر فلا مانع، لا يكون عليه الإثم المتوعد عليه في من يمر بين المصلي وسترته. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله.